بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر صفر لعام 42 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا بالأمس عند الآية 87.
سوف أقرأ برواية البزي عن ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
كما تلاحظون، هذه يعني المشهد الأخير من القصة، أو نقول من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، ويبقى بعد ذلك مشهد من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في الآية التي بعد هذه الآيات. فلاحظوا الآن أن أباهم بعد أن أصابه ما أصابه وبيضت عيناه من الحزن، ويعني رأى ما رأى، إلا أنه على يقين من ربه سبحانه وتعالى، ولذلك أمر بنيه بأن يرجعوا للمرة الثالثة إلى هذا الرجل عزيز مصر، وهو لا يشعر أنه ابنه، فأمرهم بالرجوع إليه وتلمس الأسباب التي بها يستطيعون معرفة خبر يوسف ومعرفة خبر أخيه أيضا. وبين لهم قاعدة عظيمة جدا، وهي أصل من أصول الإيمان بالنسبة لنا في الإسلام: ولا تيأسوا من روح الله. يعني ابذلوا الأسباب ولا تقولوا إن هذا الأمر قد انتهى، هذا الأمر قضي، فإن رحمة الله عز وجل عظيمة وواسعة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فسبحانه ما أعظمه وما أرحمه وما أعظم لطفه علينا في كل يوم وليلة، ولكن الإنسان أحيانا يغفل وأحيانا ينسى، بينما قلب المؤمن حي. ولذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام أمر بنيه بأن لا ييأسوا من روح الله عز وجل، وأن يذهبوا ويبذلوا الأسباب ويحاولوا قدر ما يستطيعون أن يجدوا خبرا عن يوسف أو عن أخيه. وبين لهم أنه لا ييأس من روح الله عز وجل ولا من رحمته إلا الكافرون، أما من يؤمن بالله عز وجل فإنه لا ييأس من رحمة الله عز وجل ولو تعطلت كل الأسباب. مهما تعطلت الأسباب التي هو أمر باتخاذها شرعا ويفعلها العبد المؤمن تعبدا لله عز وجل ويقينا بما عند الله عز وجل، وأن الأسباب ما هي إلا تحقيق لأمر الله عز وجل باتخاذها، وإلا المسبب الحقيقي هو الله عز وجل، كما مر معنا في سورة الأنفال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكذلك هم سيبحثون عن أخيهم، عن أخويهم، وينظرون في جميع الطرق ويتحسسون، يعني كما نقول يشمون الخبر شما، وهذا هو معنى التحسس كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالتحسس يعني كما نقول سماع أدنى خبر أو أدنى شيء له صلة بالموضوع. فلاحظوا يقين يعقوب عليه الصلاة والسلام بنجاة يوسف، ويقينه بنجاة بنيامين أخيه، وأن الأمر يقود إلى خير وإلى أمر عظيم، لكن مع ذلك هذا لا يمنعه من وصية أبنائه بأن يفعلوا الأسباب، وأيضا تذكيرهم بحقيقة الإيمان، وهو أنه يجب عليهم أن لا ييأسوا من رحمة الله عز وجل، وروح الله عز وجل عظيم، وشأنه سبحانه وتعالى كبير، أكبر مما نتصور وأكبر مما نظنه، وإنما ظننا يكون على حسب قدرة، يعني قدرة تصورنا للوصول إلى شيء ما، وهذا التصور لا يتسع إلا بالإيمان بالله عز وجل، بينما لو قسناه بالمقاييس المادية فإنه سيضيق، ويضيق جدا. ولذلك هؤلاء الأبناء امتثلوا أيضا لأبيهم في المرة الثالثة، وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهم لا يعرفونه، وبدأوا يعني كما نقول يتوسلون إليه بالتوسلات التي يرون أنها تؤثر فيه. قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، لأن أباهم الآن قد كف بصره، وجئنا ببضاعة مزجاة. لاحظوا أنهم في المرة الثانية ما قالوا هذا الكلام، لكن في المرة الثالثة الآن قالوا: جئنا ببضاعة مزجاة، لأن المرة الأولى أرد لهم بضاعتهم، والمرة الثانية أخذ منهم بضاعتهم، فلما جاءوا المرة الثالثة جاءوا ببضاعة أقل مما جاءوا به في المرة الأولى وفي المرة الثانية. فأوفي لنا الكيل، يعني فيما يخص أمر المعيشة، وتصدق علينا، يعني أعطنا أو فك أسر أخينا الذي هو عندك بسبب ما حصل. إن الله يجزي المتصدقين. فلما وصلوا إلى هذه الحال كشف لهم يوسف عليه الصلاة والسلام عن الأمر، وفاجأهم بهذا السؤال الذي لم يكونوا يتوقعونه أبدا أن يحدث لهم من عزيز مصر. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني إنما حملكم على ذلك هو الجهل. فلاحظوا أنه كما نقول يعني فاجأهم وعاتبهم، ومع ذلك ماذا فعل؟ أيضا اعتذر لهم وتلطف بهم، فقال: ما حملكم على هذا إلا أنكم جاهلون، إذ أنتم جاهلون. وهذه الجملة حالية، يعني حال كونكم جاهلون. قالوا: أئنك لأنت يوسف. يعني هنا الآن كما نقول بدأ الاستشعار عندهم يتحرك، وبدأوا ينظرون إلى يوسف عليه الصلاة والسلام نظر الفاحص، وليس نظر الذي كان يستبعد. واضح؟ ولذلك في فرق كبير بين أن تبحث عن شيء وأنت يعني تتفحص شأنه، وفرق بين أنك تكون أنت يائس منه، نسأل الله العفو والعافية، ومستبعد له، وتقول: أنا أتفحص وأنا أبحث عنه. نقول: ما دمت أنت يائس منه فإذا سيضيق أفقك وعقلك لن يتسع، بخلاف ما إذا كنت ترجو رحمة الله عز وجل والأمل عندك موجود، فإن الفرصة تكون أكثر مواتاة منها في حال اليأس والقنوط والاستبعاد. قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. فنسب المنة لله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنتم قبل قليل تقولون: تصدق علينا، ها، إن الله يجزي المتصدقين. الآن بيّن لهم الوضع والأمر وجلّاه لهم: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا شك أن هذا وصف من الله عز وجل عظيم، وصف الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام بالإحسان، ووصف الله عز وجل أيضا أخاه بالإحسان، ووصف الله عز وجل يعقوب عليه الصلاة والسلام بالإحسان. فبين هنا في هذه الجملة أن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، وهذه الجملة لاحظوا أنها تكررت في السورة في أكثر من موضع. قالوا: تالله. شوفوا الآن أسقط في أيديهم، وبدأوا الآن بيش بقضية الاعتذار والتوبة بين يدي. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا. لاحظتم؟ رجع الآن لأول القصة، وهو قميصه الذي فقده فيه أباه. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يعني أيضا بشرهم بأن بصر أباهم يعقوب عليه الصلاة والسلام سيرجع إليه إذا ألقوا إليه هذا القميص. لا شك أن هذه آية عظيمة، وهي آية من الله، ليست لا من فعل يوسف ولا من فعل يعقوب ولا من فعل بنيامين ولا من فعل أخاهم الأكبر، ولا من فعلهم هم، بل هي آية وعلامة من الله عز وجل على صدق يوسف عليه الصلاة والسلام وتبرئته من كل ما قيل فيه في تلك الأحداث الماضية، سواء مما قاله إخوته في المرة الأولى أو في المرة الثانية، يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أو كذلك ما قالته امرأة العزيز، وما قاله النسوة، أو ما قاله غيرهم. ثم قال لهم: وأتوني بأهلكم أجمعين. يعني اذهبوا وألقوا القميص على وجه أبي وإنه سيرتد بصير، وهاتوا أبي وأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير، يعني خرجت من المكان الذي هي فيه، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. اختلف العلماء هنا ما هو الانفصال، هل هي خرجت من أرض مصر فبدأت في الدخول في أرض الشام، أو أنها خرجت من المدينة التي فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. على العموم لا إشكال، المهم أن العير وهي في الطريق، جميل، لما انفصلت خرجت من المكان الذي هي فيه إلى المكان الذي تقصده، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني أنكم لن تصدقون كما قالوا له في المرة الماضية إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فعلا قالوا له ما كان يتوقعه، فلما جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا، يعني حصل ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام تماما. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. شفتوا كيف تواضع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هو عنده علم، وهذا العلم الذي علمه إياه هو الله عز وجل، ومع ذلك فهو أيضا نسب العلم أيضا حتى في هذا الموطن لله عز وجل. فما قال أنا قلت لكم إني عندي علم، وأنا أعرف أن يوسف عليه الصلاة والسلام ما مات، وأنا أعرف أن يوسف سيكون له شأن، لا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا يدلنا على قضية أهمية وعظم أثر العقيدة على الإنسان، لأنه هو الآن رد العلم إلى الله عز وجل، ورد العلم أيضا الذي علم بنيه أن هذا لم يكن حافظا لولا علم الله عز وجل، سواء كان علمه إياه أو يعني كما نقول استنبطه هو من رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، لكنه في النهاية هو علم إلى الله عز وجل. ولذلك نلاحظ أن مقامات الأنبياء عليه الصلاة والسلام في أعظم المقامات يقفونها يكونون أشد ما يكونون عبودية لله عز وجل. لاحظوا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعرج به إلى السماء السابعة، ويصفه الله عز وجل بعبده. والله عز وجل يقول لنبي السلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، ويقول له: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فمقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تخرج عن العبودية، بل هي التي تحقق العبودية الحقة، وليست العبودية المزورة التي يمكن أن يدعيها أي إنسان. فمن كان عابدا لله عز وجل فليتأسى بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا، لاحظوا أيضا أنهم الآن أيضا كما طرحوا بين يدي يوسف وأعلنوا له خطأهم، أيضا الآن بين يدي أبيهم، لأن الخطأ أيضا مشترك، يعني لم يكن الخطأهم فقط على يوسف، بل كان على يوسف وعلى أبيهم أيضا. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ثم حصل تحقق الرؤيا أنهم جلوا، يعني خرجوا بأهلهم أجمعين بما فيهم أباهم وأمهم وهم، وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ودخلوا عليه في مصر، جميل، ورفع أبويه على العرش إكراما وتقديرا لهم، وسجد له إخوته كما كان رأى في الرؤيا. ولذلك قال: يا أبتي هذا تأويل، يعني تحقيق، تأويل هنا بمعنى التحقيق والوقوع، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم ذكر يعني فضل الله عز وجل عليه، وامتن بأسلوب لطيف كما سيذكر ابن كثير رحمه الله: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. لاحظوا، يعني كما نقول أجمل القصة في نصف آية. أجمل القصة كلها، من بداية رمي إخوته له في البئر إلى دخولهم عليه في مصر، يعني أعزة مكرمين مع أبويه. قال: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. طيب، نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا. يقول تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين. والتحسس يكون في الخير، والتجسس يستعمل في الشر. فهمتم مش معنى التجسس؟ التجسس هو سماع الأخبار لكن بنية الشر، والتحسس سماع الأخبار بنية الخير. واضح؟ يعني إنه يحاول يتصيد الخبر، يجد طرف الخبر، مثل ما فعلت أخت موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهبت تبحث عن أخاها، كما سيأتينا في سورة القصص بإذن الله عز وجل. يقول: والتجسس يستعمل في الشر، ونهضهم وبشرهم، يعني هو استحثهم ومع ذلك أيضا بشرهم. كيف بشرهم؟ لأنه هو لا يزال على يقين من أن يوسف عليه الصلاة والسلام وأخاه بخير، وأن الأمر سيؤول إلى خير، وأن أمر فقده لبنيه سيؤول إلى خير، لكن لا يعرف أين هم، ما حالهم. ولا شك أن الوالد يقلق على أبنائه، حتى لو كان كما ذكرت لكم بالأمس في المثال، حتى لو كان هو يفرح بالهدف الذي سيحققونه من بعدهم عنه هذا، لكن يبقى أن عنده نوع من القلق ونوع من الخوف الطبيعي الجبلي الذي لا يخرجه عن إيمانه. جميل. ولا يجعله ينسى فضل الله عز وجل، ولا ييأس من رحمة الله، كما تلاحظون في خطابات يعقوب عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله، أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه، فإنه لا يقطع الرجاء ويقطع الإياس من الله عز وجل إلا القوم الكافرون. يعني لا يقع في اليأس من رحمة الله عز وجل إلا القوم الكافرون، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. يقول وقوله: فلما دخلوا عليه، قال تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد مصر ودخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام. لماذا حذف هذا الكلام؟ يعني لماذا حذفت هذه الجملة؟ لأن ما ذكر يدل عليها. فلما دخلوا عليه، دخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام طيران؟ لا يمكن. دخلوا عليه وهم في بيتهم عند أبيهم؟ لا يمكن. عرفتم؟ فيفهم من سياق الكلام، والعرب تحذف ما يفهم من سياق الكلام وتعد ذلك بلاغة وإيجازا، وهذا شأن القرآن، إنه موجز العبارات، تجدون فيه عبارة واحدة جميل وتدل على عدة معاني، تجدون فيه جملة قصيرة وتدل على أشياء كثيرة. يعني مثلا انظر إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. اختصر الله عز وجل القصة، وإن كانت موجودة في مواضع أخرى يعني بما يقارب صفحتين وأكثر، جميل، اختصر الله عز وجل لنا في هذه الآيات الموجزة. فلا شك أن هذا من بلاغة القرآن. وكيف نعرف نحن بلاغة القرآن إذا لم نعرف قصص القرآن؟ جميل. ونعرف الأسلوب الذي جاءت به هذه القصص في موطن وجاءت به في موطن آخر. فلاحظوا أن الله عز وجل أوجز، ولا شك أن هذا الإيجاز بلاغة، وهذا البلاغة، هذا النوع من البلاغة يعتبر وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، لأن هذه البلاغة مستمرة في القرآن. يعني هذا شأن القرآن في كل آياته. إن جئت في الأحكام فستجد ذلك موجود، وإن جئت في الآيات القصص فستجد ذلك موجود، وإن جئت الأخبار فستجد ذلك موجود. فلما يطرد الشيء هذا لا يمكن. العربي، الإنسان العربي يقول قصيدة مثلا 100 بيت، يكون البليغ منها والذي فيه إيجاز وفيه قوة بيت، بيتين، ثلاثة، ربما لا يتجاوز 10 أبيات، لكن لا تكون القصيدة كلها على طريقة واحدة وعلى نموذج واحد. بينما القرآن كله من أوله إلى آخره تجد أنه على نموذج واحد وعلى طريقة واحدة. ومن ذلك قضية بلاغة الإيجاز، فالقرآن يتميز بأنه موجز، ومع ذلك أيضا فهو مفصل كما مر معنا في أول سورة هود، ففيه تفصيل مع وجود الإيجاز، وهذا لا يستطيعه الإنسان العادي. الإنسان العادي إذا أوجز الكلام فإنه لا يفصل، وإذا فصل الكلام فإنه يطيله ولا يستطيع أن يوجزه، بينما القرآن يجتمع فيه هذان الأمران، فهذا دليل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل وليس كلام البشر. ففيه أساليب البشر، جميل، يعني فيه من أساليب البشر مثلا الإيجاز، القصة إلى غير ذلك، هذه أساليب موجودة عند البشر كلهم، عربهم وغير عربهم، لكن يأتي في هذه الأساليب بما لا يستطيعه الناس. ولذلك العرب لما سمعوا القرآن ما قالوا والله هذا الكلام نحن ما نفهمه، فهموه، جميل، لما قال لهم الله عز وجل هاتوا مثله ما فعلوا، لأنهم يعرفون أنه أعلى مما يستطيعون وأعلى مما يقوله البشر. فإذا لا شك أن هذا الإيجاز باب عظيم جدا في القرآن الكريم، وهذه التقديرات التي يذكرها المفسرون هي على سبيل المثال، هي على سبيل المثال، وإلا لو بحثتم في كتب البلاغة فستجدون، بالذات الكتب التي تعتني بقضية القرآن والكلام عن القرآن، فستجدون فيها أيضا أمثلة كثيرة جدا. يقول تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد مصر ودخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ولاحظوا أيضا الإيجاز في هذه العبارة: مسنا وأهلنا الضر، يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام وأيضا المرض الذي أصاب أباهم، فهو ضر بالنسبة لهم. قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة، لأنهم لماذا يقولون له هذا الوصف؟ من باب التوسل والتودد إليه لأمرين: الأمر الأول ليكرمهم بالطعام والمؤونة، والأمر الثاني ليفك لهم أسر أخيهم، وهم بالنسبة لهم هذا يعني يعتبر كأنه يعني الغاية، يعني أو أقصى ما يتوقعونه، ولم يدر بخلدهم أنهم سيجدون يوسف وأخاه في آن واحد، بينما كان هذا يدور في خلد يعقوب عليه الصلاة والسلام لما وصاهم. فأنا لماذا أركز على هذا؟ حتى تفهموا الفرق بين من يثق بالله عز وجل ويكون عنده قوة توكل وقوة يقين وأثر ذلك، وبين من يضعف يقينه. ما نقول من ليس عنده توكل وليس عنده يقين، عنده ولكنه يضعف يقينه، يضعف يقينه أو يضعف توكله أو يضعف الأمران. فلا شك أنه لا يتوقع ما يتوقعه الذي عنده عظيم التوكل وعظيم الثقة بالله عز وجل. فننتبه لهذا، وهذه من أهم الثمرات التي يجب يعني أن نستفيد ونتحلى بها من قصة يعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام في هذه السورة. قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة، أي ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره وهو ثمن قليل، هذا معنى مزجاة، قليل. يقول قاله مجاهد، وهذا طبعا على سبيل ماذا؟ على سبيل التقريب للمزجاة، وإلا المزجاة ليس معناه القليل بالضبط، واضح؟ وإنما يعني القلة والضعف في آن معا، يعني أنه لا يفي بما تعطينا إياه، وأيضا ها هو ضعيف، هو ضعيف في نوعه، فلا يرتقي أنه كما نقول على الأقل يكون له وجاهة أو ذي قيمة. يقول قاله مجاهد والحسن وغير واحد، وقالوا وقوله إخبارا عنهم: فأوفي لنا الكيل، أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. يقول وقال ابن جريج: وتصدق علينا، أي برد أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوز فيها. وهل وتصدق علينا تحمل المعنيين ولا لا؟ تحمل المعنيين، كما أن مسنا وأهلنا الضر تحمل معنى أننا محتاجين بسبب القط الجدب والقحط، جميل، محتاجين للطعام والميرة، وتحمل معنى أيضا إيش؟ أنه تضررنا من أسرك لأخينا عندك، فقد أصاب أبانا الضر، واضح؟ وقد يكون هذا مما طوي في القصة. لماذا؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فهنا يعني كما نقول من أين عرف يوسف عليه الصلاة والسلام أن أباه قد كف بصره؟ إما أن يكون هذا بوحي من الله عز وجل وهذا محتمل، وإما أن يكون هم قالوا له يعني فسروا هذا الضر الذي أصابهم بأن أسره لأخيهم قد أصاب أباهم بالحزن حتى كف بصره. واضح الصورة؟ فالآية محتملة والاحتمال وارد ولا إشكال فيه، واللفظ يعني يقبل كل هذه الاحتمالات ولا ينافي ولا يعارض بينها. والذي يدل على هذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام لهم بعد ذلك، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ لو كانوا فقط يسألونه الطعام جميل لما كان يعني كما نقول لائقا بالكريم ابن الكريم وهو يوسف عليه الصلاة والسلام أن يفاجئهم بأنه هل علمتم ما فعلتم فيعاتبهم على ذنبهم، فهو كأنه يقول لهم إنما أصاب أباكم من الضر كان بسببكم جميل ما فعلتم بيوسف وما فعلتم بأخيه. لاحظتم؟ فيكون من المتقابلات، ولا شك أن هذا أبلغ إذا قلنا بهذا المعنى، فهذا يكون أبلغ في دلالة الآية لأنه يكون أيضا من المتقابلات المعنوية. لما قالوا له إننا يعني مسنا وأهلنا الضر من الجهتين وجينا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا أيضا من الجهتين، يعني من جهة الميرة والطعام ومن جهة ماذا يعني رد أخينا علينا، قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ فكأنه يعني كما نقول يعني المرة الماضية لما قالوا له يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني كظم غيظه ولم يقل لهم لا أنتم فعلتم ولم تفعلوا إلى غير ذلك، فتركها. في هذه المرة أوضح لهم. لاحظتم كيف تكون من المتقابلات؟ نعم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته، فتعرف إليهم وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ لاحظتم؟ وهذا على الوجه الثاني أن كل ما سبق إنما كان بطلبهم الميرة ولم يذكروا شأن أبيهم وما أصابه من الضر، وأما إذا قلنا أنه متضمن لذلك فيكون هذا كما ذكرت لكم من المتقابلات، ولعلي وضحت لكم المعنى وستجدون هذا في كتب التفسير. يقول وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني كيف فرقتم بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين أبيه إذ أنتم جاهلون، أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما قال بعض السلف كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، وهذا يروى عن ابن عباس وعن غيره من السلف رحمهم الله تعالى، وقد مر معنا في تفسير سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وقرأ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة إلى قوله إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وأيضا آية النحل تدل على ذلك. يقول والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك، وهذا لا شك فيه، يعني لماذا لم يتعرف لهم في المرة الأولى ولا في المرة الثانية؟ لأن الله عز وجل لم يأذن له بذلك، واضح؟ وذكرت لكم أيضا أن من الحكمة فيه، يعني من الحكمة في التأخير، أنه حتى تتهيأ نفوسهم للمجيء إلى مصر، ولو قال لهم يوسف من أول مرة هاتوا أباكم لكان ذلك حتى لو جاء شاقا على نفسه، بخلاف المرة الثالثة ففي فرق كبير، تكون النفس قد نقول يعني تهيأت لأي شيء يكون فيه نجاة يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته الذين تتطلع نفس يعقوب عليه الصلاة والسلام إليه. ولذلك الله عز وجل قد يؤخر عنا يعني كما نقول استجابة بعض الأشياء، فتقول دعوت الله عز وجل مثلا بالولد وما جاءني الولد، قد يكون يؤخره الله عز وجل لك حتى تتهيأ نفسك، فإذا جاءك الولد يكون خيرا لك من لو جاءك الآن ونفسك لم تتهيأ له. لاحظتم؟ مقصدي من هذا المثال أنه هذا مثال على حالة يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أحيانا يؤخر إجابة طلب عبده شيئا ما، جميل، ليكون ذلك أفضل له وأعلى في مقاماته، فيرتقي بالصبر إلى مقامات عالية، وأيضا يكون ذلك أدعى للشكر عند حصول تلك النعمة، بخلاف ما لو حصل له كما حصل كما في قصة الخضر، في قصة الغلام الذي قتله، قال فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فكان قتل هذا الولد خير لهما من بقائه، وذلك في علم الله عز وجل، والله عز وجل علم الخضر ذلك وخفي على موسى عليه الصلاة والسلام. فالمقصد من هذا أن الإنسان، يعني لما نقول دائما يجب أن تؤمن بالقضاء والقدر ويجب أن تصبر ويجب أن يعني ما تيأس من رحمة الله وتدعو الله، كثير من الناس يتضجر ويقول ليش 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 تقولوا لي أصبر، يعني حتى بعض الناس يقولها، يقول أنتم فقط تعطوني مسكنات. لا، ليست مسكنات، أنت ما تعرف الخير الذي عند الله عز وجل، ما تعرف الخير الذي عند الله عز وجل، وما تعرف الشر الذي يدفعه الله عز وجل عنك. فلا تستعجل، افعل الأسباب، توكل على الله، ألح على الله عز وجل بالدعاء، كن على يقين بما عند ربك سبحانه وتعالى وواثق، ومع ذلك اصبر، استسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. وليس معنى استسلم أنه كما نقول يعني تخلى عن الأسباب وخلاص انسى الموضوع. لاحظوا يعقوب عليه الصلاة والسلام ما نسي هذا الموضوع، كما ذكرت لكم طول السنين التي بين فقده له وبين لقياه إياه، يعني مهما قدرنا تلك السنين لا يمكن أن تكون أقل من 21 سنة، لا يمكن أن تكون أقل من 21 سنة أبدا بأي حال من الأحوال، لأن فيها سبع وفيها سبع وفيها بضع سنين. لاحظتم؟ فبالعكس قد تصل إلى 35، قد تصل إلى يعني كما ذكر بعضهم إلى 50 سنة، قد تكون أقل 30 سنة، الله أعلم، يعني إنسان لا, لا, لا يشغل نفسه بكم بقي. لكن مقصدي من هذا أنه انظروا، الواحد منا ما يستطيع يصبر أحيانا شهر شهرين أو أسبوع أسبوعين حتى يستجيب ربه سبحانه وتعالى له دعاء، ويظن أنه لا، يعني حتى بعضهم سمعنا هذا يقول أكيد ربي غضبان علي وإلا كان استجاب دعائي. ما تدري، يمكن من رحمة الله عز وجل أنه أخر إجابة دعائك، قد يكون رحمة بك، قد يكون رحمة بك تأخيره لإجابة دعائك، فلا تستعجل. فكثير من الناس يعني أصيبوا بداء العجلة، نحن في هذا الزمن يعني زمن العجلة حقيقة في كل شيء، لكن الإيمان يعني يهذب النفوس ويربيها، التوحيد، العقيدة، ترى هي لصالحنا ليست تكاليف علينا. لكن أين الذي يعقل هذا؟ أين الذي يفهم هذا؟ أين الذي يدرك هذا؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول خلق الإنسان من عجل، يعني طبيعته فيها العجلة، فالغريزة موجودة في الإنسان أنه يحب الاستعجال. طيب يا رب ما علاج هذه العجلة؟ قال سأريكم آياتي فلا تستعجلوا، في نفس الآية سأريكم آياتي فلا تستعجلون. دائما الذي يتدبر آيات الكتاب العظيم القرآن الكريم يصاب، يعني تنزل عليه السكينة والتؤده، وتجده عنده ثقة بربه، عنده يقين، ليس عنده الاستعجال المقيت، وإنما استعجاله دائما في الخير كما قال موسى عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى. فيكون استعجاله، هذه الغريزة الموجودة في الإنسان تتحول من أنها تكون يعني كما نقول عجلة سلبية إلى أن تكون عجلة إيجابية، لكن لا يكون ذلك إلا بالإيمان وحسن التوحيد لله عز وجل واليقين بما عند الله عز وجل. ولذلك جعل الله عز وجل الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كالإيمان بالله والإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالكتب، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، كذلك أيضا الإيمان بالقضاء والقدر. لكن للأسف أنه يضعف عند الناس هذا. فأتمنى أنه فعلا هذه القصة يعني ترسخ هذا الإيمان العظيم في نفوسنا، وأنه فعلا يعني نعرف أن هذه القصة بنيت على أمور عظيمة، وليست مجرد قصة للتسلي أو كما نقول للتفكه أو لمجرد الحدث التاريخي، لا، هي أعظم من ذلك. نعم فيها تاريخ بلا شك، ونعم فيها تسلية، ونعم يعني فيها ترابط، وفيها بلاغة، وفيها أشياء كثيرة، لكن مع ذلك أيضا الحكمة والغاية منها هي تثبيت المؤمنين كما سيأتي في آخر السورة. اللهم استعان. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول بإذن الله في ذلك: كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى، فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. شفتم كيف ابن كثير فسر هذه الآية بتلك الآية؟ هذا الآن تفسير بالمعنى فقط، هنا لا يوجد كلمة العسر ولا يوجد اليسر، لا يوجد في هذه الآية، لكن مقابلة في المعنى. ابن كثير رحمه الله يقول إن الله عز وجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا مثال ينطبق عليها. يقول: فعند ذلك قالوا: أئنك لأنت يوسف، أي إنهم تعجبوا من ذلك، أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه. في الصبر ترى كما يكون في البلاء أيضا يكون في الرخاء، فانظروا إلى صبر يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني هو متلهف لأبيه كتلهف أبيه له، ومع ذلك لما لم يأذن الله عز وجل له لم يبين الأمر حتى أذن الله عز وجل له. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو يؤذى ويضطهد، ويؤذى أصحابه ويضطهدون بل ويقتلون، ونفسه تتوق إلى النصر وتتوق إلى العزة، ولكن لم يأمره الله عز وجل لا بالهجرة ولا بالجهاد، فلم يهاجر صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله له، ولم يجاهد صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله له. وهذا هو الذي علمه أصحابه لما قال لهم: ليعزن الله هذا الأمر، إلى أن قال: ولكنكم قوم تستعجلون. فإذا مهم جدا أن الإنسان يصبر، وكثير من هؤلاء الذين يدعون أنهم يقاتلون في سبيل الله وأنهم يجاهدون في سبيل الله ويزعمون أنهم يريدون تغيير المنكر إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فيستعجلون فيقعون في الخطأ. كل شيء له حده وكل شيء له قدره، فلا تستعجل، فإنك إذا استعجلت تحرم. ولذلك الفقهاء جعلوا قاعدة: من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه، نسأل الله العفو والعافية. فالمقصد من هذا يا إخوتي الكرام أن هذه القصة فيها عبر، فيها عظات، فيها تهذيب الكثير من السلوكيات التي نخطئ فيها، والناس يقرؤون هذه القصة يعني على أنها يعني كما نقول تشمل أحداث مؤثرة في الوجدان، وهي لا شك والله ليست مؤثرة في الوجدان، هي مؤثرة في الوجدان، وهي مؤثرة في اللسان، وهي مؤثرة في القلب، وهي مؤثرة في العقل. حقيقة ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة من أمور الاعتقاد، ومن أمور الأعمال، ومن أمور الأخلاق، أمور عظيمة جدا. يقول فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول ابن كثير: يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة، وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. قال: لا تثريب عليكم اليوم. شوفوا كيف الكرم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه، لما قال: الكريم ابن الكريم، ما كان وصف الحبيب الصادق صلى الله عليه وسلم عبثا ولا مجردا ولا عاطفة. قال: لا تثريب عليكم اليوم. يقول: لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم، ولا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة، فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال السدي: اعتذروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تثريب عليكم اليوم. يقول: لا أذكر لكم ذنبكم، يعني لا أعاتبكم. التثريب هو العتاب، أو نقول اللوم، أو يعني ما يتعلق به، لأن الثرب يعني هو الثلم في الشيء، هو الثلم في الشيء. فهو كأنه يقول: إني أوفر نفوسكم وعزيمتكم وعرضكم، فلا أقول فيها شيئا. قال: يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. وقال ابن إسحاق والثوري رحمه الله: أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم، يغفر الله لكم، أي يستر الله عليكم فيما فعلتم، وهو أرحم الراحمين. أين نحن من هذا؟ يتقاطع الأخ مع أخيه، بل وربما يعتب الابن على أبيه ويقاطعه السنوات الطوال بسبب شيء تافه لا يستحق. وهؤلاء أخذوا أخاه ونزعوا عنه قميصه ورموه في البئر، ثم أيضا اتهموه بأنه سارق وفعلوا يعني كل هذه الأشياء، ومع ذلك يقول: لا تثريب عليكم اليوم. أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عالية، مقامات رفيعة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا القدح المعلم. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول: اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وكان قد عمي من كثرة البكاء. لكن كيف عرف يوسف عليه الصلاة والسلام؟ كما ذكرت لكم، يحتمل أن ذلك بوحي من الله عز وجل، أخبره أن أباه قد وصل به الحال إلى هذه الدرجة، أو يكون إخوته لما قالوا له: مسنا وأهلنا الضر، بيّنوا ما هو الضر الذي مسهم، فذكروا له من ذلك أن أباه قد عمي. قال: وأتوني بأهلكم أجمعين. ولاحظوا أن الله عز وجل ما أخبرنا كيف عرف يوسف عليه الصلاة والسلام ذلك، فهذا من الإبهام الذي تذهب فيه النفس كل مذهب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وحذفه أولى من ذكره، حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. فمثلا لما أقول أنا: الله عز وجل علمه، وأنت كمثال تقول: لا، إخوته شرحوا له وعرف من خلال كلامهم. لا إشكال، ولا ينقص ذلك من يوسف عليه الصلاة والسلام أنه عرف عن طريق إخوتي أو عرف عن طريق الوحي، لكن هذا يثبت أن الله عز وجل لا زال يحفظه ويرعاه، وأنه يفي له بما وعده، أنه سينبئهم بما كانوا يفعلون في أول الأمر. قال: وأتوني بأهلكم أجمعين، أي بجميع بني يعقوب. ولما فصلت العير، أي خرجت من مصر. ولاحظوا ابن كثير أجمل هنا، خرجت من وين؟ هل خرجت من البلدة، ولا خرجت مثل ما نقول من حدود الإقليم كله؟ كل ذلك يحتمل، كل ذلك قال به المفسرون، وأيضا المؤرخون لهم في ذلك كلام طويل. يقول: قال أبوهم، يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، لمن بقي عنده من بنيه: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تنسبوني إلى الفند والكبر. وقولي لولا أن تفندون، قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير: تسفهون. وقال مجاهد والحسن: تهرمون، يعني تقولون إنك هرمت. وقولهم إنك لفي ضلالك القديم، قال ابن عباس لفي خطئك القديم، فالضلال هنا يراد به الخطأ، واضح؟ وقال قتادة أي في حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه، ولا تسلاه يعني حتى يعني كما نقول بدأت تشمشم حتى الريحة، لاحظتم؟ لكن حاسة الوالدين تختلف، ومن جرب يعرف. يقول وقولهم إنك لفي ضلالك القديم أي لفي خطأك القديم، وقال قتادة أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه، قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عليه السلام. فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه، قال ابن عباس والضحاك البشير البريد، يعني البشير هو البريد. ولماذا أطلق عليه البريد؟ لأنه الآن يأتي سريع، عرفتم؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. هل هذا الذي سيذهب بالقميص سيرجع مع القافلة التي محملة بالأرزاق ويا دوب تتحرك، صح ولا لا؟ ولا يذهب بالبريد، يعني كما نقول يعني على جمل خفيف الظهر أو على خيل خفيف الظهر، ولذلك هذا يسمى البريد، بحيث أنه لا يحمل شيء يثقله، وإنما يحمل الرسالة، يحمل الشيء الخفيف الذي يستطيع إيصاله بأقصر مدة ممكنة، بأقصر مدة ممكنة في ذلك الزمان. فابن عباس فسره بالبريد. يقول وقال مجاهد والسدي كان يهوذا ابن يعقوب، اللي هو إيش؟ كبيرهم، عرفتم؟ لأنه جلس ينتظر الفرج، فلعلهم فهموا من السياق أنه يكون هو الذي طار بالبشرى لأبيه. فقال السدي إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأراد أن يغسل ذاك بهذا، فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه. وهذا بناء على القصة كما ذكرت لكم، القصة إنما هي من أخبار بني إسرائيل. يقول فجاء بالقميص فألقاه على وجهه، وهذا منطوق الآية واضح، فرجع بصيرا وقال لبنيه عند ذلك ألم أقل لكم، يعني بني هؤلاء الذين قالوا له إنك لفي ضلالك القديم، شوفوا كيف الرد، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ما قال لهم شفتوا أنتم السفهاء أنتم الضلال أنتم، فهمتم؟ إيه، فأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عالية، أي أعلم أن الله سيرده إلي، وقلت لكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لاحظتم؟ ابن كثير الآن جمع بين الأمرين، يعني ما هو الذي قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لهم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ أمر يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا كما نقول أبعد شيء قاله لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني قاله لهم قبل مدة وكرره عليهم لما أمرهم بالبحث عنه وعن أخيه، أليس كذلك؟ وأيضا لما شم رائحة القميص قالوا قال إني لا أجد ريح يوسف، قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم. فابن كثير جمع هذا كله فقال إن قول يعقوب إني أعلم من الله ما لا تعلمون في كل هذه المواطن، واضح؟ فقول يعقوب هذا يدل على التكرار الذي حدث فيه، ولا شك أن هذا من دقة ابن كثير رحمه الله في التفسير وحمله للآية على أعم الوجوه، على أعم الوجوه. يقول وقلت لكم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، فعند ذلك قالوا لأبيهم مترققين، لاحظتم؟ ومترفقين لو يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي من تاب إليه تاب عليه سبحانه وتعالى. قال تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. يقول يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه الصلاة والسلام وقدومه إلى بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوا بأهلهم أجمعين، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان للشام قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف عليه الصلاة والسلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه وكابر الناس بالخروج مع يوسف عليه الصلاة والسلام لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام، ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه. يقول وهو الأشبه، يعني وهو الأقرب عقلا وكما نقول عادة، أنه أيضا حتى الملك خرج لتلقيه. وقوله آوى إليه أبويه، يقول قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما كان أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت قديما، هذا بناء على القصة التي أيضا يرويها السدي كما ذكرت لكم. وقال ابن إسحاق وابن جرير كان أبوه وأمه يعيشان، بناء على ماذا؟ بناء على منطوق الآية ورفع أبويه على العرش، فلفظ الآية أبويه الآن يدل على أنهم أباه وأمه، على أنهم أباه وأمه. قال ابن جرير ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره، يعني هذا كلام ابن كثير، يقول هذا الذي نصره يعني ابن جرير هو المنصور الذي يدل عليه السياق. فإذا الآن ابن كثير يؤيد كلام ابن جرير أن ورفع أبويه على العرش، أبويه المراد به بهما أباه وأمه. طيب من وين أخذ ابن كثير رحمه الله أن يوسف عليه الصلاة والسلام خرج لاستقبالهم، وخرج لاستقبالهم الأمراء والكبراء؟ لأن الله عز وجل قال فلما دخلوا على يوسف، فإذا دخولهم كان ماذا؟ دخول المعزز المكرم، ودخول المعزز المكرم يكون بماذا؟ بالحفاوة والاستقبال وحسن، ها، وحسن الاستقبال، فلا شك. ولذلك لاحظوا أنه قال أوى إليه أبويه، يعني ضمهما إليه، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فأمرهم بدخول مصر قبل أن يرفعهما على العرش. يعني لو كان دخولهما عليه مثل ما نقول نحن مثلا في مكتبه، في وزارته، في قصره، في ديوانه، لكان مباشرة رفعهما على العرش، لاحظتم؟ فإذا لما فصل بين قوله دخلوا على يوسف ورفع أبويه على العرش بقوله سبحانه وتعالى وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، دل على ماذا؟ على الاستقبال. فإذا الآن استنباط ابن كثير رحمه الله من ماذا؟ من السياق الذي يدل عليه دخول مصر بين دخولهم وبين رفعهم، بين دخولهم وبين رفعهم، لأنه غير لائق أنه كما نقول نحن يعني يستقبلهم في قصره ثم بعد فترة ويقول لهم ادخلوا مصر إن شاء الله ومن ثم يقول لهم اجلسوا على العرش، لاحظتم؟ فإذا صار الدخول الأول غير الدخول الثاني وغير الرفع على العرش، فجعلها ابن كثير كأنها مراحل، كأنها مراحل، استقبلهم ثم قال لهم ادخلوا مصر فدخلوا أسوار المدينة ثم رفع أواهما إلى يعني قصره أو بيته أو منزله ثم رفعهما على العرش. فهمتم كيف يعني فهم ابن كثير؟ فهذا يفهم من السياق، ولا شك حقيقة أن هذا استنباط، واستنباط أيضا دقيق ولطيف، لكن هل يلزم؟ لا يلزم، ولذلك لا تجدون كل المفسرين يذكرون هذا، لكن هذا يعني كما ذكرت لكم من الدقائق التي تبين لكم قوة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وأنه على أنه يعني يعتبر خلونا نقول متوسط، جميل، ليس موجز جدا لكنه على الأقل متوسط، ومع ذلك فيه معاني عظيمة قد لا تجدها أحيانا في المطولات. يقول وقوله ورفع أبويه على العرش أي أجلسهما معه على سريره وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي قصها على أبيه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذن هم الآن أصبحوا 13. يقول وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، يعني الآن بكثير يوجه أنه لماذا سجدوا له، يقول هذا كان سائغ في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له. قال ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، يعني حرم في الإسلام، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. يقول وهذا يعني هذا القول الذي ذكرته لكم مضمون قول قتادة وغيره، يعني ابن كثير الآن لخص لنا قول قتادة وغيره من المفسرين ب بهذه العبارة الجميلة اللطيفة التي بها يتوجه، يعني يفهم لماذا سجدوا له، وهل هذه السجود يعني كما نقول هو سجود تحية ولا سجود عبادة إلى غير ذلك، الكلام الذي يخوض فيه المفسرون كثيرا. فابن كثير لخصه بهذه العبارة الموجزة المفيدة، يقول: والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر. فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، وهذا هو المتعين هنا، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمغفرة في ذلك الموقف العظيم. يقول: وقوله قد جعلها ربي حقا، أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله عز وجل عليه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، أي من البادية. قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام، يعني مثل ما نقول نحن الآن، يعني كأنهم بين دمشق وبين بيت المقدس، يعني بين القدس وبين دمشق. يقول: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدره سبحانه وتعالى، إنه هو العليم بمصالح عباده، الحكيم في أفعاله وأقواله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده سبحانه وتعالى. ولاحظوا من لطف يوسف عليه الصلاة والسلام بإخوته، ما قال إذا خرجني من الجب، لأنهم هم الذين يعني كانوا رموه في الجب، فما أراد أن يذكرهم بذنبهم، فقال أخرجني من السجن. ودخوله في السجن ليس من إخوته، بل ربما أن إخوته لا يعرفون أنه دخل السجن، فيعني ذكر الشيء اللطيف الذي يبين منة الله عز وجل عليه ولا يجرح في حال إخوته، لأنه كما وعدهم قال: لا تثريب عليكم اليوم. ولا شك أن هذا يدل على الكرم والعظم، الأخلاق العالية التي كان يتبوأها يوسف عليه الصلاة والسلام. انتهى الوقت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.